قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حديث سعد بن مالك. قول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين كلهم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن عقيل عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن مالك أن عبد الله بن سعد بن مالك وكان قائد سعد من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أكثر في الناس منها كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أنشر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فصفقت أرجو لكي أتجهد معهم فأرجع ولم أقل شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقضي من جهادي شيئا، فقلت أتجهد بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهد، فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم رجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرع وتفارط الرجل، وهممت أن أرتحل فأضيفهم وليسني فعلت، فلن يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموص عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه بزاه ونظره في عصه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قاتلا حضرني همي، وطفت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من صخرته غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب فأجمعت صفه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسما المغضب ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعمر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي والله ما علمناك كنت أبلغت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤمنونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم رجلان، فالأمثل ما قلت؟ قال نعم.
قال مثل
قال نعم رجلان فالأمثل ما قلت؟ وقيل قالوا مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. اجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبي فاستشانا وقعدا في بيوتهما نبكيان، وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه لرد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأشارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب أحب الله ورسوله؟ هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. قال فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذ نبط من أنباط أهل الشام
ممن جاء
نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولن يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بيا نواسك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فشجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مني فقال إن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي ألحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربه. قالت إنه والله ما به حركة إلا شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها. وأنا رجل شاب فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حينها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله فضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلح بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس مبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون ورشر إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما بإسراء
ثوبية
فكسوته إياهما بإسراء والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا يهنئوني بالتوبة يقولون لتهلك توبة الله عليك. قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس. فقام إلي طلحة بن عبيد الله المؤمن حتى صافحني وهناني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنشاها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع لمالي صدقة إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبناه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا. وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم وأعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهله كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد وقال تبارك وتعالى فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلى قومه فإن الله لا يرضى على القوم الفاسقين. قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين كلفوا وليس الذي ذكر الله مما كلفنا عن الغدر إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن الإمام البخاري رحمه الله أتى بحديث كعب بن مالك الطويل هذا من غزوة تبوك لأن تخلف كعب بن مالك إنما كان عن هذه الغزوة وقد أورد هذا الحديث بطوله في هذه الغزوة في وسط أحاديث هذه الغزوة لأن ذكره في هذا المكان هو المناسب له لأنه يتحدث عن غزوة تبوك وما حصل فيها وما حصل له في تخلفه عنها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسبق في الليلة الفائتة أن تكلمنا على فقرات من أوله المتعلقة بكون كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه ما تخلف عن غزوة غزاها رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا في هذه الغزوة إلا ما كان من بدر فإنه تخلف عنها. ولكن هناك فرق بين غزوة تبوك وغزوة بدر لأن غزوة تبوك استنفر رسول الله عليه الصلاة والسلام لها أخبرهم بأنه متجه إلى هذه الوجهة وأمر الناس بالخروج معه. وأما غزوة بدر فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام خرج للجهاد وخرج للقاء العدو وإنما خرج لاعتراض عير لكفار قريش ففاكت العير وعلمت قريش بخروج رسول الله عليه الصلاة والسلام فخرجوا من مكة يريدون أن يقاتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فجمع الله تعالى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في بدر على غير ميعاد فكان ما كان وحصل ما حصل. فإذا تخلف كعب بن مالك عن غزوة بدر ما عُتب عليه ولا عُتب عليه غيره لأنه ما استنفر الناس وما خرج من الصلاة والسلام من الكتاب. وأما غزوة تبوك فإن الناس استنفروا وخرج الناس ولم يبق إلا من عذر أو من كان فيه شيء من النفاق وهؤلاء الثلاثة الذين هم صادقون وغير منافقين وهم كعب بن مالك وصاحبه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم ذكر مما ذكره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يوري إذا أراد أن يغزو غزوة، ولكنه في هذه الغزوة ما ورى بل أعلن وأخبر للناس وجهه والوجهة التي سيتجه إليها، ذلك لأن السفر بعيد والمفازة شاقة وبعيدة والعدو الذي هو متجه إليه عدو كثير والناس في شدة الحر وفي شدة الصيف وقد طابت الثمار وطاب الظلال، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بوجهه ليستعدوا وليتهيئوا لأن المسافة ما هي قصيرة يمكن فيها أن يتزودوا بأي زاد، لا الأمر يحتاج إلى استعداد ويحتاج إلى تهيئ. فكان عليه الصلاة والسلام أخبرهم بوجهه، ثم إن كعبا رضي الله عنه أخبر بأنه عزم على أن يستعد ولكنه حصل عنده اتجاه ثم تباطؤ وتثاقل حتى تكرر ذلك منه حتى خرج الناس من المدينة متجهين إلى تبوك، ثم فكر أن يلحق بهم وتمنى أن يكون قد فعل ولكنه لم يقدر له ذلك، ثم مضى الناس وبقي فحزن لتخلفه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أخبر بأن الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم خلق كثير وليس يجمعهم كتاب يعني ديوان، أسماءهم ما كانت مكتوبة في كتاب حتى يستعرض الكتاب ويعرف من تخلف ومن لم يتخلف، وأن من تخلف قد يقع في باله أنه يخفى أمره لأن الخلق كثير وقد لا يفقد واحد من 10,000 أو 30,000 وما إلى ذلك من الأعداد الكبيرة، فيقول إن الناس لا يجمعهم كتاب وهم كثيرون يجمعهم ديوان لأن الدواوين ما حصلت إلا في زمن فاروق رضي الله عنه وأرضاه، وقبل ذلك ما كان الناس يسمون في كتاب ما تذكر أسماء الجن في كتاب، إنما المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوزع الناس ويجعلهم أعدادا وكل جماعة يجعل عنه عليهم عريفا كما سبق المرة في غزوة حنين، حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه هوازن سائبين وأرادوا أن يرد إليهم سبيهم ومالهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم بين السبي والمال فاختاروا السبي، فعرض الفكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وقال إن رادون إليهم سبيهم فمن أراد منكم أن يطيب نفسا فعل وإلا فإننا سنعوضه من أول ما يفيه الله علينا، فقال الناس طيبنا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إننا لم نعرف من طيب من لم طيب ولكن حتى يأتي إلينا عرفاؤه ويخبرنا عنه، فذهب كل مجموعة ومعهم المسؤول عنهم، ثم إنهم رجعوا وقالوا إنهم قد طيبوا، إذن ما كان هناك كتابة ولكن هناك توزيع على أشخاص يكون كل شخص مسؤول عن عدد من الناس، فلم يكن للجيش وللغزاة ديوان أو كتاب يجمعهم ويعرف من تخلف ومن لم يتخلف، قال كعب وليس هناك أحد يريد أن يتخلف إلا وقد ظن أنه قد يخفى أمره إلا أن ينزل فيه وحي من الله عز وجل، لأن فلان قد تخلف وذلك لكثرة الناس ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في تبوك وكان جالسا مع أصحابه قال في مرة من المرات ما فعل كعب المالك، لأنه ما رأى ما فعل كعب المالك، فقال رجل بني سلمة من قومه حبسه برداه والنظر في عطفه يعني معناه أنه معجب بنفسه وأنه ينظر إلى ثيابه وإلى لباسه وهذا هو الذي حبسه، فإن برى له معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه ورد على هذا الذي تكلم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم واعتذر عن كعب رضي الله عنه وقال له بئس ما قلت، يعني هذه الكلمة التي قلتها في كتاب مالك بئس هذه الكلمة قلتها، إن والله ما نعلم عنه إلا خير فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سعد رضي الله عنه وارضاه: اولا هو كان حزن لما كان الرسول خرج وهو لم يخرج معه، ثم حزن لما قفل راجعا، لما قفل راجعا ايضا حزن باي شيء وجه باي وجه لوجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار يفكر ما هو المخلص وما هي الطريقه التي يتخلص بها من غضب رسول الله عليه الصلاه والسلام، فكر بان يكذب وان ياتي باعذار غير حقيقه وغير مطابقه للواقع، واستشار بعض الناس من اهل الراي سؤاله. ثم انه لما قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه انزاح عن نفسه ما هم به من الباطل، واجمع امره وعزم على ان يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يخبره بالصدق وان لا يحدثه الا بصدق، وان يبين حاله للرسول صلى الله عليه وسلم على حقيقتها دون ان يغير ويبدل ودون ان يتكلم بكلام على غير حقيقته، بل كلامه يكون مطابقا للواقع ومطابقا لحقيقة الأمر في نفس الأمر والواقع. وكان مما أهم أيضا كعب المالك لما خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يخرج في الأسواق فلا يرى إلا مغموصا في النفاق، يعني يرى أناسا متهمين بالنفاق ويرى أناسا ضعفا حبسهم العذر من مريض وأعمى وأعرج ممن ليس عليهم حرج إذا تخلفوا عن الغزو وعن الجهاد في سبيل الله، فكان هذا يزيد في حزنه، أولا تخلفه ثم كون النبي صلى الله عليه وسلم أقبل وزالت عليه الهموم، ثم كونه عندما يمشي في الأسواق لا يرى أحدا من أهل القدرة إلا من هو مغموص بالنفاق أو أناس لا قدرة لهم حبسهم العذر من مريض وأعمى وأعرج، الذين قال الله عز وجل عنهم أنهم ليس عليهم حرج، ليس على من حرج ولا على رب حرج ولا على رب حرج، فهؤلاء من أهل الأعذار الذين حبسهم العذر. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا قبل من سفر أن يتجه إلى المسجد ويصلي فيه ركعتين ثم يجلس للناس ثم يذهب إلى منزله صلى الله عليه وسلم، فلما قبل من تبوك دخل المسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس يستقبل الناس يأتون إليه يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه المخلفون فاعتذروا إليه فقبل منهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل فحملهم على ما ظهر وما أبدوا ووكل السرائر إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاءه كعب بن مالك فلما أقبلت عليه ورآني تبسم تبسم المغضب، يعني تبسم أنواع، في تبسم عجب، تبسم سرور وفرح، وتبسم يكون مع الغضب. قال كعب فلما رآني تبسم تبسم المغضب ثم قال: ما الذي خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرا؟ ألم تكن اشتريت ناقة لتخرج عليها ولتستخدمها للسفر وفي الغزو؟ قال رضي الله تعالى عنه وارضاه مجيبا للرسول عليه الصلاة والسلام قال: والله يا رسول الله إني لو كنت مع غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج منه بعذر، يعني أمكنني أن أخذ منه العذر، وقد وكيت جدلا يعني أعطيه فصاحة وبلاغة، وكان يمكنني لو كان كلامي مع غيرك من أهل الدنيا لا أمكن أن أتخلص منه بعذر أبديه، وقد وكيت جدلا، أما أنت فلا يمكن أن أفعل معك هذا، فإن حدثتك بحديث كذب فر به عني لا يوشكن الله عز وجل أن يفرحني وأن ينزل ما يسقط عليه، وأن ينزل من الوحي ما به يسقط عليه لأنني تكلمت بغير الواقع ولأنني كذبت وما استعملت الصدق وإنما استعملت الكذب. ولئن حدثت بحديث صدق أرجو أن أنال به عفو الله. ولئن حدثت بحديث صدق تجد فيه علي فيه لرجوت أن إني لا أرجو فيه عفو الله. يعني معناه أنني أحدث بحديث صدق وأنت تجد علي فيه بنفسك شيء ولكني أرجو عفو الله عز وجل. ولكني أرجو عفو الله بكوني تحدثت بالصدق. فقال عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق. أما هذا فقد صدق. هذا كلام الذي قاله عرف منه الصدق لأنه صادق فيما قال. لأنه هذا الكلام الذي قاله من أبلغ الكلام. وهذا يدل على فصاحته وبلاغته. لأن هاتين الكلمتين التي قالها قالهما فيما يتعلق بكونه يحدث بصدق وكونه يحدث بكذب هاتان الجملتان من أجمل الكلام ومن أحسن الكلام. يقول رضي الله عنه وأرضاه أما إني لو كنت عند غيرك من الدنيا لرأيت أن أخرج منه لرأيت أن أخرج منه نعم لرجوت أن أخرج من تحته بالعذر. أما أنت فإني حدثتك بكذب ترضى به عني لا يشكن الله أن يسخطك عليه يجرحني ويسجلني في ناقص. وإن حدثتك بحديث صدق تجد علي في نفسك تجد في نفسك علي شيء إني لأرجو بذلك عفو الله. هذا كلام أجمل كلام ومن أحلى الكلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق. ثم قال اذهب حتى حتى يقضي الله فيه. فذهب. ثم إنه لحقه جماعة من أصحابه وجعلوا يؤنبونه ويقولون كيف تتكلم بهذا الكلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنهم رأوا إلى أن هؤلاء الذين اعتذروا وعذرهم وهم فوق الثمانين واستغفر لهم قالوا إنك لو أنك اعتذرت كما اعتذروا يكفيك أن الرسول يستغفر لك. يكفيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لك فما استغفر لغيرك. يعني إذا كان من كذب وإذا كان من شيء على خلاف الواقع واستغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكفيك أن يستغفر لك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه هم أن يرجع وأن يكذب نفسه. ثم إنه سأل هل وقع في أحد مثل ما وقع لي؟ قالوا نعم اثنان من الأنصار هما بلال بن أمية بلال بن أمية ومرارة بن الربيع بلال بن أمية الأول
هم
الواقفي العمري. نعم. هلال ابن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العمري نسبة إلى بني عمرو بن عوف. بني عمرو بن عوف الذي هم يسكنون قباء والذين نزل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء بالهجرة. قال فذكر لي رجلين صالحين لي بهما أسوة. يعني ما دام أن المصيبة ليست خاصة بي وأن هناك من شاركني في المصيبة فأنا أصبر ولا أقدم على شيء سوى ما بدأت به وما أقدمت عليه وهو الصدق. وأصبر كما يصبر هؤلاء الشقان هذان الرجلان الفاضلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن لا يكلموهم وأن يقاطعوهم وأن يهجروهم أن يهجروا هؤلاء الثلاث وأن يقاطعوهم فلا يكلموهم. فهجرهم الناس وتركهم الناس وصاروا يسلمون على الناس ولا يردون عليهم السلام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم وهجرهم. ثم إن امرأة هلال بن أمية جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت انه شيخ كبير وانه ضائع وانه يحتاج الى من يخدمه, فاستاذنت الرسول صلى الله عليه وسلم ان تخدمه وباذن لها, ولكن قال لا يقربك لا يقربك. ثم انه عرض على كعب ان يستاذن ان تخدمه امرأته كما حصل من امرأة كعب الربيع من هلال بن أمية, فأبى أن يستأذن وأن يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلب منه كما طلب أو كما طلبت امرأة هلال بن أمية لتخدم زوجها, فأذن لها فقال إنه لا أدري لماذا يجيبني فلا أفعل وأنا شاب. ثم إن ثم إنهم مكثوا 40 ليلة. أولاً كل الناس أمروا بأن تقوم, ثم أمرت نساءهم بأن تعتزلوا وأن تبتعد عنهم نساء, ثم بعد أن مضى على ذلك 50 ليلة. أخبر كعب رضي الله عنه وأرضاه أن صاحبيه بقي في بيوتهما يبكيان ولم يخرج من بيوتهما طيلة هذه المدة. أما هو فكان أنشطهم وأجلدهم وكان يخرج ويمشي في الأسواق ويأتي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى حابر فلا يردنا عليه السلام, وكان يأتي ويسلم على المقيمين ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم يأتي ويسلم عليه فينظر إلى شفتيه حال حرك شفتيه برد السلام أو لم يحركهما, ثم يدخل في الصلاة يتنفل ويجعل يشارك وهو في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل ينظر إليه, فكان عليه الصلاة والسلام ينظر إليه فإذا التفت أو جعل ينظر أعرض عنه, وبقوا على هذه الحالة في شدة وفي ضيق حتى مضى على ذلك 50 ليلة. بينما كعب بعد صلاة الصبح على ظهر بيت من بيوتهم على سطحه وإذا هو يسمع صوت صارخ بصر أبشر يا كعب بن مالك أبشر يا كعب بن مالك, فعرف أنه أن هناك فرج حصل له أن هناك فرج حصل له, فسجد لله شكرا, سجد لله لما سمع هذا الصوت صارخ الذي يصرخ ويقول أبشر يا كعب بن مالك, سجد لله شكرا على هذه البشرى التي سيقت إليه والتي زفت إليه. ثم إنه خرج وكان نزل وحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونزل في الآيات التي فيها التوبة على 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 على, على المهاجر والأنصار, توبة الله على النبي والمهاجر والأنصار, ثم على الثلاثة الذين خلقوا الذين هم كعب بن مالك وصاحبيه. وكان أن ذهب إليه مبشرون وذهب إلى صاحبيه مبشرون, وكان ممن ذهب إليه اثنان أحدهما يعدو على رجليه حتى طلع الجبل إلى السلع وصرخ يبشره, والثاني ركب الفرج فكان صاحب الصوت أسرع من صاحب الفرج, فلما جاء إليه صاحب الصوت خلع له ثوبيه وألبسهما إياه وأعطاهما إياه في مقابل مشراه وتبشيره بهذه التوبة التي حصلت له من الله عز وجل, واستعار ثوبين فلبسهما. ثم جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والناس يستقبلونه أفواجا أفواجا يهنئون بثوبة الله عز وجل, حتى دخل نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بين جماعة من أصحابه, فلما أقبل على الحلقة التي فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام قام طلحة بن عبيد الله يهرول واستقبله وصافحه سلم عليه وحناه, فكان كعب لا ينسى هذه طلحة, يعني هذا الاستقبال وهذه التهنئة وهذه الملاقاة والقيام من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم عن استقباله وتهنئته ومصافحته بما حصل وتهنئته بما حصل, فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تسلم عليه وقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدة أمك. فقال هذا من عندك أو من الله؟
قال قلت أنا عن
قال هذا من عندك يا رسول الله؟ قال بل من عند الله. لماذا؟
قال قلت من عندك يا رسول الله؟
قال لا بل من عند الله. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أقبل عليه وإذا وجهه يبرق وأسارير وجهه تبرق عليه الصلاة والسلام ثم يصف كعب رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنهم إلى أنه إذا كر رأوا أسارير وجهه تبرق كأنه قطعة قمر يتلألأ إضاءة ونورا وإشراقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ثم لما جلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له قال للرسول عليه السلام ان من توبتي ان انخلع من كل مالي صدقه الى الله الى رسوله وصدقه لله يضعها رسول الله عليه الصلاه والسلام حيث شاء يفرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعها حيث شاء. فقال امسك عليك مالك امسك عليك بعض مالك هو خير لك. فقال امسك سهمي من خيبر امسك سهمي من خيبر ثم ان انه قال ان من توبتي ثم قال ان الله انجاني بالصدق وان من توبتي الا اتحدث الا بصدق ما بقيت. ثم يقول يعلق كعب المالك في الوقت الذي يحدث به هذا الحديث يحدث ابنه هذا الحديث بعد ان كبر وعمي وكان يقوله في اواخر ايامه قال انني ما اعرف انني انه حصل علي منذ ان قلت هذه الكلمه للرسول صلى الله عليه وسلم انني ما تحدثت بكذب هذه الفتره بعد ان التزمت للرسول صلى الله عليه وسلم اني لا اتحدث الا بكذب انه من ذلك الوقت الى الان ما اعرف انه حصل مني كذب وارجو من الله ان يحفظني فيما بقي ارجو من الله ان يحفظني فيما بقي من حياتي لانه التزم للرسول عليه الصلاه والسلام وان هذا من شكره لله عز وجل على هذه النعمه العظيمه وهي توبه الله عز وجل عليه من شكره لله عز وجل على هذه النعمه ان يلتزم الصدق لان الله انما نجاه من الصدق نجاه من هذه الورطه التي وقع فيها الصدق فهو اراد ان يلتزم الصدق وان يستمر عليه حتى يموت. ثم قال انه هذه الفتره التي مضت انني ما حصل مني كذب وارجو من الله تعالى ان يحفظني فيما بقي وانزل الله عز وجل على رسوله هذه الايات من سوره التوبه لقد تاب الله على النبي والمهاجر الانصار الذين اتبعوه في ساعه الاسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فرق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. ثم قال وعلى الثلاثه الذين خلقوا اللي هم هؤلاء الثلاثه لاحد تحدثون وعلى الثلاثه الذين خلقوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحلت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله التواب الرحيم. ثم قال بعد ذلك مخاطبا المؤمنين يا ايها الذين اتقوا الله واكونوا مع الصادقين. لما بين ان هؤلاء الذين صدقوا الله عز وجل والذين التزموا الصدق وان هذه فوائد الصدق وان هذه نتائج الصدق امر الله عز وجل المؤمنين بان يكونوا صادقين ان يكونوا مع الصادقين والصادقون هم اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم. فقد وصفهم الله عز وجل بذلك في كتابه العزيز لما ذكر المهاجرين وصفهم بانهم صادقون قال الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصر الله ورسوله اولئك هم الصادقون اولئك هم الصادقون. فالله تعالى ذكر في الايتين فمن المسائل التي اشتمل عليها في اوله الرسول عليه الصلاه والسلام خرج ذكر في اول الحديث ان خروجه من السلم لبدر انما كان من اجل اعتراض العيد واخذ مال الكفار الذين حاربوهم واخرجوهم من ديارهم واخذوا اموالهم بمكه أرادوا أن يعتروا هذه التجارة التي جاءت لهم من الإسلام، وفي هذا دليل على جواز أخذ أموال الكفار الأعداء الذين هم محاربون، والذين هم ليسوا أهل ذمة وليسوا أهل موادعة وليسوا أهل عهد، فإن أموالهم تحل إذا أخذها المسلمون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذ هذه العير التي لكفار قريش، لأنهم أخرجوه وأخرجوا المسلمين معه، أخرجوا المسلمين معه من مكة. ثم أيضا مما اشتمل عليه يعني في أشياء نتجاوزها لعلي أرجع وأكمل الأشياء التي تجاوزها. من الأشياء التي في الحديث أن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما هجره الناس بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على هجر أهل المعاصي، يدل على هجر أهل المعاصي لأن هذه معصية، والنبي أمر بهجرهم لأنهم حكموا بالمعصية، وهذا يدل على هجران أهل المعاصي وأهل البدع، يكون هجر أهل المعاصي فيدل على هجران أهل المعاصي، وأهل البدع أيضا يهجرون. ثم أيضا يدل على أن هجران أهل المعاصي لا يتقيد بثلاث، بل يمكن يكون بأكثر من ثلاث، أن المقصود من ذلك هو الاستصلاح وأن تؤثر الهجر، فلو زاد فإنه لا يتقيد بثلاث، ولا يدخل تحت الحديث الذي فيه أن الإنسان لا يهجر أخاه فوق ثلاث، لأن المقصود بذلك الهجران الذي يكون عن طريق الدنيا وعن طريق الأمور التي ليست من أجل الله عز وجل وليست من أجل معصية الله سبحانه وتعالى. أما الهجران من أجل المعاصي فإنه يمكن أن يكون بأكثر من ثلاث، لهذا هجر المسلم وحابه فعن مالك 50 ليلة، 50 ليلة، هذا يدل على الهجران وأنه لا يتقيد بثلاث، هجران المعاصي وأنه لا يتقيد بثلاث. ثم أنه في هذه المدة التي هجر أمر المسلم وحابه كعبا وصاحبيه جاء رجل من الأنباط، وهم الذين يأتون بالتجارة ويأتون بالبضائع من الشام لبيعها في المدينة، وهم المستخدمون الذين يعملون في الحرث ويعملون في الزرع، فكانوا يأتون بهذه الأموال لبيعها في المدينة. فجاء نمطي من الأنباط ومعه كتاب من ملك غسان الشام إلى كعب بن مالك، فكان يسأل وأصحاب الغلام يشيرون إلى كعب بن مالك إشارة، حتى وصل إليه ودفع إليه الكتاب، ولما دفع إليه الكتاب فتحه وإذا فيه والعياذ بالله دعوة له إلى أن يقدم إليه وأنهم يواسوه، وفي الكتاب إن علمنا أن صاحبك قد جفاك وأنك لست في داري دار هوان ولا مضيعة، تقدم إلينا نواسك، يعني أقدم إلينا ونحن نواسك، يكون يحصل لك من المواساة. فمن توفيق الله عز وجل له أنه لما فتح الكتاب قال وهذا من البلاء، هذا من البلاء، فما كان منه إلا أن عمد إلى التنور وألقى هذه الرسالة في التنور، ألقى هذه الرسالة في التنور وشجره بها، يعني أوقده بها، أوقد التنور يعني فيه جمر، وإذا وقعت الرسالة فيه فإنها تشتعل ويستقل بها. وكان هذا رضي الله عنه وأرضاه من توفيق الله عز وجل له ومن قدره وتحمله، لأن الإنسان عندما يهجر يستفيق عليه بما رحبت، ثم يعطي له عروض وفيها مساومات على أنه يأتي ويرفع ويكرم ويدجل ويواشى، من كان ضعيف الإيمان ومن كان قليل الإيمان قد تحدث نفسه والعياذ بالله بأن ينفلت، ولكن توفيق الله عز وجل حصل لهذا الرجل العظيم، فبادر إلى تخلص من هذه الرسالة وإلى تفكير التنور بها وإحراقها بالتنور وهو يشتغل. رضي الله تعالى عن سعد وأرضاه. ثم كان من جملة الأشياء التي حصلت منه في ثم هذه الجملة التي ذهبت التي مرت فيها أن تحريق الكلام الذي فيه سوء، وإن كان يشتمل على بعض الكلمات الطيبة وعلى ذكر أسماء الله عز وجل أنه لا لأس بذلك، أنه يحرف الكلام الذي يشتمل على باطل، وإن كان مشتملا على أسماء الله عز وجل وعلى كلام حسن فإنه يحرف. وكان من جملة ما فعله كعب بن مالك أنه لما هجره الناس ذهب إلى بستان أبي قتادة وتسور إليه تسوره، يعني طلع من فوق الجدار ما جاء يطرق الباب ويستأذن حتى يخاطب ويمتنع من مخاطبته، وإنما تسور حتى جاء إليه وسلم عليه فلم يرد عليه السلام. كان من أقربائه، كان من جماعته، وكان من أصدقائه، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. ثم سأله وقال أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله، فسكت فأعاد عليه ثم أعاد عليه، ثم بعد ذلك قال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهذا ليس كلاما له، يعني هو ما خاطره، ما قال نعم وإلا كذا، وإنما يعني لما قال له أنشدك الله أحب الله ورسوله ما قال نعم، يعني نعم كلمة جواب ومخاطرة وأكثر، لكنه قال الله ورسوله أعلم. فهذا كلام صحيح، الله ورسوله أعلم. فجال حزن على حزنه ورجع وتسلق الجدار ورجع من حيث جاء وبقي على ما بقي عليه. قال وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا له أن يدخل بيت صديقه إذا كان يعلم منه أنه لا يكره ذلك حيث لا يترتب على ذلك فتنة، لا يترتب على ذلك اطلاعا على عورات، أنه يجوز مثل هذا العمل، يعني حيث يعلم من صديقه أنه لا يمانع في ذلك وأنه يرضى بذلك وأنه لا يكره ذلك، فإنه يجوز مثل هذا العمل الدخول من غير استئذان إذا كان لا يترتب على ذلك اطلاعا على عورات، بحيث يعلم من صديقه أنه لا يمانع في الدخول. وكان من جملة ما قال كعب رضي الله عنه والله والله ما أنعم الله علي نعمة بعد الإنسان أعظم علي ولا أحب إلي من أعظم في نفسي من صدق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله قد نجاه بصدق، لأن الله تعالى إنما نجاه بصدقه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو قد التزم ذلك في الأول وأخبر بأنه لا مجال له إلا أن يصدق، لأنه لو كذب ينزل وحي ويفضحه، ولكنه يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان يترتب على ذلك أنه يجد في نفسه عليه إلا أن الله تعالى إلا أنه يرجع عفى الله وقد عفى الله عنه وتاب الله عز وجل عليه، وأنزل فيه هذه الآية الكريمة التي تتلى والتي فيها الإشارة إليه وإلى صاحبيه، وأنه أحد الثلاثة الذين قال الله تعالى فيهم وعلى الثلاثة الذين قلوه حتى إذا وقع عليهم أبو ما رأبه فضاف عليهم يتوبهم وهم على ما جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال انه يعني من صدقه ومما حصل له من الصدق انه صدق رسول الله عليه الصلاه والسلام، وانه لم يحصل منه ان كذب، ففضح كما فضح المنافقون الذين نزل فيهم القران واتضحوا، وان هذا شانهم يعتذرون وهم كاذبون في اعذارهم، فالصدق نجى الله تعالى فيه من صدق، والكذب هلك فيه من هلك والعياذ بالله. لا أريد ال من الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث أن المسلم مبشر بما يسره عندما يحصل أمر يسر مبشر به، مشروعية البشرى للمسلم بما يسره، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تسابقوا إلى 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 التبشير لسعد بن مالك، حيث ركب من ركب على الفرس وذهب مسرعا وجرى من جرى وتكلم وصرخ ليبلغ الصوت إلى سعد، وفي هذا دليل على استحباب بشارة المسلم من السر. وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من هذه الصفات العظيمة والأخلاق الكريمة، محبة الخير لغيرهم، وأنهم يسرون بما يحصل لإخوانهم من توبة ومما فيه المصلحة والمنفعة لهم، فإن هذه المسابقة وهذه المنافسة تدل على عظيم أخلاقهم وكريم أخلاقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه أيضا أن الإنسان يعطي على البشرى، يجيب على البشرى، لأن كعب رضي الله عنه وأرضاه قد خلع ثوبيه وقال إنه لا يملك غير هنا، وليس معنى ذلك إنه لا يملك شيئا من الدنيا، وإنه كان يملك راحلتين كما سبق أن مر، ولكنه لا يملك يعني من الثياب التي تدفع بشارة أو ثوابا على البشارة أو من أجل البشارة، ولأنه عنده كما هو معلوم راحلتان. ثم أيضا فيه دليل على استعارة الثياب، دليل على جواز استعارة الثياب، لأنه استعار ثوبين، لأنه لا يملك إلا ثوبين وقد خرج منهما، لأن أعطاهما بشرى لهذا الذي بشره واستعار ثوبين، هذا فيه دليل على أيضا استعارة الثياب. وفيه سجود لله شكرا، سجود لله شكرا عندما تتجدد النعم، عندما تحصل الأخبار يعني حدث يسر، حدث عظيم يسرك هذا الذي حصل لك عن المالك، لأنه رضي الله عنه وأرضاه سجد لله شكرا على هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه. ثم أيضا فيه الاستقبال للقادم، استقبال القادم عندما يقدم وملاقاته ومصافحته وتهنئته بما حصل له من الخير، لأن طلحة بن عبيد الله قام من مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام ولقي واستقبل كعب بن مالك وصافحه وسلم عليه، فهذا فيه دليل على أن الإنسان عندما يقوم إلى الإنسان ليستقبله وليصادق أنه لا مانع من ذلك وأنه لا مانع منه، فليس هذا من القيام الممنوع، لأن القيام الممنوع هو أن يقوم له، أن يقوم له، يقوم يجلس له احتراما، وأما أن يقوم إليه فهذا لا بأس، يقوم إليه ويستقبله ويصافحه إن هذا لا بأس، الممنوع هو القيام له احتراما، يقوم ويجلس احتراما وإكراما فقط، أما أن يقوم إليه ليصافحه أو ليعانقه أو ليستقبله فإن هذا لا بأس. إذن القيام ثلاثة أشياء، قيام إليه وقيام له وقيام عليه، فالقيام إليه هذا سائغ وجائز، ومنه قيام كعب بن مالك، قال هذا عبد الله لكعب بن مالك عندما أقبل قام إليه ليستقبله وليصافحه وليهنئه، وكذلك وأن القيام له فهو كون الناس يقومون له احتراما دون أن يلاقوه ودون أن يصافحوه، وإنما يقومون لأنه جالس ولا يجلس، قيام وجلوس، هذا هو الذي لا يسوق ولا يجلس، هو الذي جاء في الحديث النهي عنه. وأما القيام عليه إن هذا لا يجوز إلا إذا كان فيه مصلحة، كما حصل في صلح حديبية لما كان المغيرة بن شعبة واقفا على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه السيف، والناس والكفار يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كان قائما على رأسه، لأن فيه في هذا إظهار الأعداء احترام الناس بإمامهم، احترامهم لإمامهم، احترام للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه إظهار القوة للأعداء وما إلى ذلك، هذا شارع وجاهد. أما أن قام على رأسه دون حاجة فهذا لا يسوغ ولا يجوز، وهذا هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث: شئتم آني فمن تفعلوا فعل فارس الروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس.
ونصف عليك
في عدة أمور، يعني من أجل الدفاع عنه الخوف عليه، ومن أجل إظهار احترامه والمحافظة عليه وما إلى ذلك. ومن الأمور التي في حديث عبد المالك مشروعية الصلاة للقادم من سفر، وأنه يأتي إلى المسجد ويصلي فيه ركعتين، وهذه من السنن التي هجرها الناس، هذه من السنن التي هجرها الناس، يعني هناك سنن مهجورة لا يكاد أحد يأتي بها، فالقدوم من سفر كان رسول الله عليه وسلم من هديه أنه إذا قدم من سفر بدأ بنفسه فصلى فيه ركعتين، فهذا يدل على مشروعية ذلك. ثم أيضا الجلوس للناس واستقبالهم القادم الذي له شأن له منزلة، الناس يحتاجون إلى أن يأتوا إليه فيسلمون عليه يجلس لهم كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصلي أول ركعتين ثم يجلس الناس فيأتون إليه ويلاقونه عند قدوم المسافر ويسلمون عليه. المقصود من هذا يعني هل هذا شيء من عندك أو أنه نزل وحي؟ قال لم يحمد الله عز وجل، نزل هذه الآية حتى تاب الله عن نبي المهاجرين ثم قال: وعلى السلام كلهم يسلمكم حتى إذا رزقهم الله من رحمته. يمكن أنه قد يعني فهم أن يكون يعني أنه قد حصل منه شيء في اجتهاده لأنه كان هو معلوم أنه لم يجتهد، لكنه لا يقرر.